أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في مقدمة علم الأصول. كنا نتعرض في هذه المقدمة إلى عدة أمور. الأمر الأول أهمية علم الأصول، وقد تقدم الكلام في أمس. الأمر الثاني تعريف علم الأصول. بالنسبة لتعريف علم الأصول، هناك الكثير من النقوص والتفاصيل، ولكن على الطريقة التي اعتمدتها أن لا أطيل في الأمور التي لا يترتب عليها أثر عملي مهم، فراح نشير أو نتعرض إلى بعض التعاريف المعروفة لعلم الأصول، ثم نذكر ما نرتئيه. التعريف المعروف لعلم الأصول أنه القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. فهناك مجموعة من القواعد التي تستنتج من خلال البحث. هذه القواعد تمهد لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي، حكم الشرع الفرعي الفقه. هذا تعريف مشهور. في المقابل، المحقق الخراساني رحمه الله عرفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. هذا تعريف المحقق الخراساني لعلم الأصول. الآن نتوقف قليلا، ما هي الفروق بين هذين التعريفين، التعريف الأول والتعريف الثاني؟ ما هي الفروق الأساسية؟ هناك ثلاثة فروق أساسية ننتبه إليها. الفرق الأول أن التعريف الأول عرف علم الأصول بأنه القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، يعني نفس القاعدة. إنسان الباحث العالم لما يبحث في مسألة معينة يستنتج قاعدة، هذه مجموع هذه القواعد نسميها علم الأصول. المحقق الخراساني ما عرف بهذا التعريف، قال صناعة يعرف بها القواعد. صناعة يعني شنو صناعة؟ يعني هو علم، يعني هو فن. اليوم من عرف الحديث العصر الحديث ماذا يقول؟ يقول فرع علمي. هذا فرع علمي. فالتعريف الأول اعتبر أن علم الأصول هي القواعد المستنتجة من البحث. التعريف الثاني يقول لا، هو الفن الذي يعرف به القواعد، أو الصناعة كما هو يقول. الصناعة معنى الفن، معنى العلم، فرع العلمي. أنت لما تدخل في فرع علمي الآن بالجامعات، وفلان دخل في فرع علم الطب، هذا الفرع العلمي الذي يعرف فيه القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فاعتبره فن من الفنون، أو كما يعبرون القدماء صناعة من الصناعات. مثل ما نقول الآن مثلا ما هي النجارة؟ ما هو علم النجارة؟ هي صناعة يستطيع الإنسان أن يصنع كذا وكذا. فالتعريف الأول اعتبر علم الأصول هي النتائج التي يتوصل إليها الإنسان. التعريف الثاني اعتبر علم الأصول ذلك الفن الذي تستنتج منه هذه النتائج وهذه القواعد. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن التعريف الأول ماذا تضمن؟ القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، يعني القاعدة التي هي بالفعل تساهم في استنباط الأحكام الشرعية، أما القاعدة التي لا تساهم في استنباط الأحكام الشرعية، مثلا على سبيل المثال في علم الأصول ماذا يبحث؟ حجية خبر الواحد، فيقال خبر الواحد حجة، تصير هذه القاعدة دخيلة في استنباط الحكم الشرعي. زين، من جملة ما يبحث في علم الأصول ما هو؟ حجية الظن. بعدين علماء الأصول عادة ماذا يقولون؟ يقولون الظن ليس حجة، فحجية الظن ما راح تصير ضمن قواعد علم الأصول. فلما الإنسان يدرس حجية الظن لمدة شهر طبق التعريف الأول يقول هذا ليس علم الأصول، لأنه حجية الظن ليست داخلة في استنباط الحكم الشرعي، لأن الظن ليس حجية. طبق التعريف الثاني هذا ضمن علم الأصول وليس خارج علم الأصول، لأنه تعرف ذلك شو يقول؟ يقول الصناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع، يعني يحتمل أن تقع، ما الإمكان كان إثباتي شرط، يعني يحتمل أن تقع. فمقتضى التعريف الأول أن الإنسان إذا درس قاعدة حجية الظن مدة شهر، أنت تدرس عند الأستاذ أن الظن حجة أو ليس حجة، أدلة المثبتين، أدلة النافين، الإشكالات، مثلا قد يجر شهر، يجي واحد يسألك أنت خلال هذا الشهر درست علم الأصول أو ما درست علم الأصول؟ طبق التعريف الأول يقول هذا ليس علم الأصول، لأنه النتيجة اللي طلعنا بها ما هي؟ أن الظن ليس حجة، فحجية الظن ليست قاعدة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، بينما طبق التعريف الثاني يكون هذا البحث ضمن علم الأصول، لأنه حجية الظن كان قبل البحث كان يحتمل أن تكون دخيلة في استنباط الحكم الشرعي. فإذا نلاحظ بأنه هذا الفارق مهم بين التعريفين، الأول يجعل علم الأصول فقط القاعدة التي ثبت بالفعل اعتبارها، بينما فالإنسان لما يدرس مثلا حجية الشهرة لما يدرس علم الأصول حجية الظن، حجية الشهرة وأمثال ذلك، بعدين ماذا يقولون؟ يقولون لا، الظن ليس حجة، الشهرة ليست حجة. فأنت هذه الفترة اللي تدرس فيها حجية الظن وحجية الشهرة هذا كله ليس من علم الأصول، بينما على التعريف الثاني يكون هذا من علم الأصول وليس من وليس خارج علم الأصول.
هذا من إشكالات التعريف الأول يصير بعد
دليل؟
هذا يصير من
إشكالات التعريف الأول. بل استحنا مع غض النظر عن الإشكالات بعدين نأتي نذكر المرجح ما هو، ولكن المهم الفارق بين التعريفين هذا حتى نعرف أنه الأصولي أو العالم لما يذكر قيد هو ماذا ناظر؟ كل واحد ناظر إلى خصوصية. الأول شيء يقول أنك لما تدرس مسألة حجية الظن فما تجد تسأل الأصول حقيقة، وإنما بحثت عن قاعدة يتوهم أنها من علم الأصول. صحيح؟ بينما الثاني يقول لا هذا علم أصول. أنت لما تقول أنا أحضر الدورة علم أصول 5 سنوات، يعني كل البحوث التي درستها هي علم الأصول. مع العلم أنت لما تنقحها تجد مقدار 2 سنين قد يكون هو ليس علم أصول. مثلا القواعد التي استنتجت، الآثار والنتائج التي استنتجت هي ليست دخيلة في علم الأصول، بل بعضها نفي بعضها إثبات. هذا التعريف الثاني، ومن هنا العفو الفارق الثاني، ومن هنا راح يصير ضبط التعريف الأول مباحث حجية الظن، مباحث حجية الشهرة، مباحث حجية القياس. ممكن يوجد قياس حجة أو ليس حجة، هذه كلها ليست من علم الأصول، هذه بحوث استطرادية خارج عن البحث علم الأصول. بينما على التعريف الثاني في الآية ضمن مباحث علم الأصول. هذا الفارق الثاني بين التعريفين. الفارق الثالث بين التعريفين أن التعريف الأول اقتصر على القواعد التي يستنبط منها الحكم الشرعي الفرعي، بينما التعريف الثاني يشمل القاعدة التي يستنبط منها الوظيفة حتى لو ليس حكما شرعيا. فأنت لما تبحث في علم الأصول إن البراءة حجة أو ليس حجة، تبحث قاعدة البراءة
حكم شرعي ولكن ظاهر.
زين، لا هذا ليس حكم ظاهر، وإنما هي أصل عمل، أصل عمل يبين الوظيفة وليس حكم ظاهر، يبين الوظيفة وليس حكم ظاهر. يعني البراءة شو مختبار؟ طبعا ان البنت كبيرة، بس مو معنى ان هناك حكم شرعي. فالتعريف الثاني يشمل مباحث الاصول العمليه، بينما التعريف الاول ما يشمل مباحث الاصول العمليه.
حكم الظاهر بمعنى العام الذي تعين الوظيفه، هذا ليس حكم ظاهر،
هذا ليس واقع، ليس حكم ظاهر، هذا ليس حكم.
يعني أنا المكلف الذي الآن شاف وما عندي دليل أجل الأصول العملية يجي لي براءة،
هذا ليس حكم، ما في حكم هذا.
يعني الفقيه ما قاعد يحكم لفرد حكم،
لا يحكم، هذا ليس حكم، هذا فقط بيان الوظيفة. يقول أنا ما أعرف الحكم، يقول أنا ما أعرف الحكم، وظيفتك إذا ما عرفت الحكم أن تفعل كذا، لا تحتاط، لا من حقك الله، لا تستصحب له. ولذلك التعريف الثاني شنو قال؟ قال يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. يصير هذا من امتيازات التعريف الثاني. ننتقل بالتعريف. التعريف مفهوم يصير دقيق خصوصا على مبنى القدماء، يهتمون جدا في التعريف، كل كلمة اختاروها يمحصوها حتى لا يصير فيها اشكال، يهتمون كانوا بالتعريف القدماء. فما يستخدمون الفاظ يريدون منهم منها معاني مجازيه وتسامحيه، من يقول حكم شرعي، الحكم شرعي بالفعل، سلو واقعي لو ظاهري، مو في البراءه ليست حكم شرعي، الاستصحاب ليس حكما شرعيا على مبنى كثير من الاعلام. صحيح؟ هي تدخل بالوظيفه وليس الحكم الشرعي. إذن لاحظنا الفروق الأساسية بين التعريفين، ولماذا المحقق الخراساني رحمه الله تجنب ذلك التعريف الأول واختار التعريف الثاني؟
هذه التعاريف
الحقيقية، ليست حقيقية، ولكن بالتالي في تعاريف فيها خلل وفي تعاريف ما فيها خلل. نحن نبين بأنه هل هذه التعاريف يعني ممكن نظرة على هذه التعاريف وبعدين نذكر ما نرتئي والله العالم. إذن طيب النتيجة احنا لما نقرأ درس لما ندرس كل نطلع على ما على الأقل التعاريف المشهورة دون مر عليها ما نمر عليها أصلا، ناخذ فكرة أما طرحه الأعلام أو بعض الأعلام لا نطول فيها كثير ونقضي أشهر على التعريف لما يستحق يعني قضاء مثل هذا الوقت والجهد والعمر، ولا أما نذكر أصلا دراسة نذكر ما نرتئي، فنأخذ حل وسط نمر على بعض هذه التعاريف اللي هي مطروحة بين بعض الأعلام نأخذ فكرة عنها وبعدين نذكر ما نرتئي. محقق النائيني رحمه الله عرف علم الأصول بتعريف آخر، قال العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي. محقق النائيني متشقات قال بأنه علم الأصول ليس كل علم يبحث فيه ما هو دخيل في استنباط الحكم الشرعي، ولا إذا نريد نبني على ذلك كثير من مسائل العلوم راح تدخل في علم الأصول. وبالنحو لما تدرس أنه الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذه المسألة تفيدك في استنباط الحكم الشرعي ولا ما تفيدك؟ تفيدك يعني حتى تعرف لما تجي آية أو رواية تعرف وين الفاعل وين المفعول وين المبتدأ وين الخبر، صحيح؟ أو مثلا في علم الرجال لما ندرس بأنه فلان محمد بن سنان ثقة أو ليس ثقة، لذلك تفيدنا في الاستنباط وما تفيدنا لم تفيد حتى لما تأتينا رواية لمحمد بن سنان نعتمدها أو ما نعتمدها، صحيح؟ مع أنه هذا ليس من علم الأصول وعلم الرجال. فالمحقق النائيني رحمه الله إيش قال؟ إيش قال بأنه إحنا ما نستطيع أن نبني أنه كل قاعدة تبحث ودخيلة في استنباط الحكم الشرعي هذه من قواعد علم الأصول أو داخلة في علم الأصول، بل علم الأصول هو العلم بالقواعد بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم كل فرعي كلي. فإذا جعل علم الأصول فقط الكبريات تصل إلى نتيجة في القياس الصغرى والكبرى، فالكبرى هي القاعدة الأصولية، الصغرى ليست قاعدة أصولية. لاحظين؟ فإذا قيد علم الأصول بماذا؟ بالكبريات فقط وما تشمل الصغريات، لذلك يقول أن علم الأصول هو الجزء الأخير لعلة الاستنباط بخلاف سائر العلوم التي ندرسها فإنها من المقدمات، حتى علم الرجال الذي هو أقرب العلوم للاستنباط ولكن مع هذا ليس في مرتبة علم الأصول، بل علم الأصول متأخر عنه وعلم الرجال مقدمة لله. علم الرجال علم الدراية هذه كلها مقدمات. أنت بعد ما يثبت عندك أن هذا الثقة وأنه مثل أن عمل الأصحاب بالرواية هذا عمل الأصحاب مثلا يجب اعتبار الرواية فتصل إلى النتيجة الحكم الشرعي تستفيد منه باستنباط الحكم الشرعي. أما المقدمات فهذه التي نبحثها في علوم أخرى هي خارجة عن العلم الأصول. طبعا هو منبه على الشيء علم الأصول نتيجته تفيد المجتهد لا تفيد المقلد، ولذلك بالرسائل العملية ما عندنا قاعدة أصولية، ما عندنا في الرسالة العملية يقول خبر الثقة حجة أو الظهور حجة، ما عندنا رسالة عملية. رسالة عملية ماذا تضمن؟ تضمن أحكام شرعية فقهية، النتائج تفيد المجتهد ما في المقلد، لأنه المقلد ما يستفيد من نتاج علم الأصول، لأن المقلد ما يستنبط الحكم الشرعي. الذي يستفيد من نتاج علم الأصول هو الذي يستنبط القاعدة الأصولية، هي التي تنفع من يستنبط الحكم الشرعي. المقلد ما يستنبط الحكم الشرعي، ولذلك كما قال هو الفقيه ما يدرج ما يستفيده أو يبني عليه بعلم الأصول في رسالته العملية، بينما بعض القواعد الفقيه يدرج النتائج في الرسالة العملية. يقول كل حكم حرجي ليس لازما، ليس ثابتا، قاعدة فقهية قاعدة لا حرج. كل حكم ضرري منفي، هذا قاعدة فقهية. بينما حجية الظهور وحجية خبر الواحد وأمثال ذلك هذه ما تدرج في الرسائل العملية، لأنها لا تعني المقلد وإنما تعني المجتهد فقط. هذا هم تعريف ذكره المحقق الناعيني رحمه الله.
بعث الألفاظ من صغريات يعني الاستنباط،
فهذا شو يصير خارج
كلمة بعث الألفاظ كلمة
خارج
استنباطية،
بل على مبنى المحقق الناعيني كلها يصير خارج.
يعني واحد يعني حافظ الذي
يصير أنا سأقول هذه المرحلة الأولى. المرحلة الأولى لما نطلع على ما ذكره الإعلام نجي للمرحلة الثانية، ماذا نستخلص أو ماذا نرتئي أو ماذا نرجع. احنا بعدنا بالمرحلة الأولى حتى ناخذ فكرة، مو أنه ما ندري ماذا قيل. سيد محمد الروحاني رحمه الله، سيد الروحاني عرف المسألة الأصولية بأنها المسألة النظرية التي يتوصل بها إلى رفع التحير في مقام العمل بلا واسطة نظرية، سواء كان جريانها في الشبهات الحكمية أم الشبهات الموضوعية. محمد الروحاني دقق بالموضوع فحاول أن يذكر تعريف ينسجم مع نتيجة التدقيق الذي دققه في الموضوع. ايش قال؟ قال اولا المسألة الأصولية مسألة نظرية. لماذا قال المسألة النظرية؟ اقلين بأن المسألة الأصولية ليست بديهية، لأنها لو كانت بديهية ما تبحث. المسألة البديهية ما تبحث وإنما ينبه عليها أو إليها. الرحمن. إذا مسألة بديهية بعد ما تجي تبحث تستدل إعلان البحث استدلالي. المسائل البديهية هذه ينبه إليها. قد يكون واحد غافل، ذهنه مشوب بشبهات، مثل ما الآن مثلا تطرح بعض الأفكار، الشباب يجيهون بعد حتى يضيع البديهيات، تجي تنبه الشاب تقول له بأنه هذه قضية بديهية، هذا يعتبر تنبيه وليس استدلال، البديهي ما يستدل عليه. فأولا هي مسألة نظرية، وثانيا يتوصل بها إلى رفع التحير في مقام العمل. حتى يشمل ماذا؟ يشمل الحكم الشرعي والوظيفة العملية. غاية ما هنالك هو ماذا صنع؟ ما ذكر عبارتين، حكم شرعي أو الوظيفة العملية، أراد أن يكون تكون عبارة فنية، ذكر عبارة تجمع الاثنين، لأن هذه من الفنيات التي كان يهتم بها القدماء. شو يقولون القدماء؟ ماذا كانوا يقولون؟ يقولون بأنه أنت المفروض تختار عبارة مختصرة، مو طول، مو تقول كذا أو كذا، جيب لك عبارة تشمل الاثنين. صحيح؟ تجب تذكر تعريف، مو تقول رجل أو امرأة، قول إنسان اللي يجمع بينهما الرجل والمرأة. صحيح هو نتيجة واحدة، ولكن هذا ما يعتبر تعبير ثاني. فهو ماذا صنع؟ ما قال حكم شرعي أو وظيفة، وإنما قال رفع التحير. التحير سواء كان بمعرفة الحكم الشرعي أم بمعرفة الوظيفة. هذه النقطة الثانية التي ذكرها. يعني مثل ما ذكر المحقق الخراساني مع ملاحظة هذه النقطة الفنية الاختصار. النقطة الثالثة التي ذكرها قال بلا واسطة نظرية. بلا واسطة نظرية يعني القاعدة الأصولية أنت لما تستنتجها بعد الأمر، القاعدة الأصولية راح تمهد لك الاستنباط، بعد ما تحتاج إلى بحث نظري آخر. هذا لماذا قال ذلك؟ ليبين بأنه المسائل التي هي دخيلة في الاستنباط، ولكن ما تكفي في حصول في تحقق الاستنباط، هذه ليست داخلة في علم الأصول. فأنت مثلا الآن لما تأخذ قاعدة من علم النحو، كل فاعل مرفوع، أي كل فاعل مرفوع لا توصلك إلى حكم شرعي، تحتاج إلى ماذا؟ قواعد أخرى استنبطها حتى تصل إلى هذه النتيجة. فالقاعدة الأصولية تكون آخر القواعد النظرية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي. بعد ما تستنبط القاعدة الأصولية، بعد يصير الطريق أمامك سالك للاستنباط. هذا حتى يميز بين ماذا؟ بين مسائل علم الأصول ومسائل العلوم الأخرى التي يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي. صار واضح؟ زين. هنا قد يستشكل عليها، قد يقال سيدنا انت ماذا تقول؟ تقول ان القاعدة الأصولية هي التي يستنبط بسببها الحكم الشرعي من دون واسطة نظرية. زين، احنا لما نجي نبحث في علم الأصول شو نقول؟ الفاظ العموم تدل على العموم وما تدل على العموم، كل يدل على العموم، العموم حجة لو مو حجة. زين هل العام هل هو ظاهر في العموم او لا؟ يكون شو العام ظاهر في العموم حتى في المسائل في علم الاصول. زين هل هذه المساله تمهد الطريق لاستنباط الحكم الشرعي لو تتوقف على قضيه اخرى؟ تتوقف على قضيه اخرى ان الظهور حج، إذا ما ثبتنا ظهور حجة ما تفيدنا هذه القاعدة، ظهور العام في العموم ما تفيدنا، حجية الظهور هذه هم مسألة، هم مسألة نظرية
أكثر من بحث الألفاظ بعد
دليل؟
أكثر من بحث الألفاظ يعني هكذا
بالنتيجة، بالنتيجة فمعناه أن دلالة ألفاظ العموم على العام هذه مسألة أصولية، لو مسألة أصولية إذا تقول مسألة أصولية تقول أنت شو تقول؟ تقول المسألة الأصولية هي التي تكون دخيلة في استنباط الحكم الشرعي بلا واسطة، حسن الأدنى واسطة، وهي حجية الظهور. إذا ما ثبتنا حجية الظهور ما تفيدنا ظهور ألفاظ العام في العموم. وش قال؟ قال صحيح بالمعنى الدقي هذا صحيح، ولكن بما أن حجية الظهور واضحة ما تحتاج إلى بحث معقد، فهذه بعد ما تعتبر قضية نظرية وواسطة بين المسألة الأصولية والنتيجة، هي نعتبر عموم واضح ما تحتاج إلى بحث معقد.
مو مبنائية بعض مثل حجية الظهور،
دليل
حجية الظهور يعني إجماعية من الشيء الذي يقول واضح،
لأنه هو شيء يعتبر قضية عقلائية واضحة
وإلى واقع ملكها،
دليل
إلى هو للسيد
بس واقع
يعني
في الشيء. يقول باعتبار أنه منشأ عقلائي، بما أنه منشأ عقلائي فهي واضح عند العقلاء، لذلك شغل يقول وذلك أن ترتب الحكم عليها وإن كانت بواسطة الكبرى المزبورة حجية الظهور، إلا أنها حيث كانت من الجلاء والتسليم بحد يرى أن الحكم يترتب بمجرد تنقيح موضوعها وهو أصل الظهور، لم تخل وساطتها الارتكازية في أصولية هذه المسائل، إذ الواسطة المعتبر عدمها في أصولية المسألة الواسطة النظرية التي تلحظ في ترتب الحكم على الصغرى بضمها إليها، لا الارتكازية التي لا تلحظ في ترتيب الحكم على الصغرى، بل يرى عرفا يعني أن الحكم مترتب بمجرد تمامية الصغرى. يقول صحيح دليل دقيق، يقول بأنه في المسألة دلالة ألفاظ العموم على العام، دلالة ألفاظ العام على العموم مفترض ما تكون مسألة أصولية، لأنك واسطة بينهم وبين الاستنباط، ولكن بما أنه الواسطة واضحة حجية الظهور في مسألة عقلائية ونطويها كأنها ما موجودة، كأنها ليست مسألة نظرية، فهذه ما تخل بكون البحث عن ألفاظ العموم مسألة أصولية. هذه النقطة الثالثة التي تضمنها تعريف السيد الربحاني. النقطة الرابعة أنه عمل جريان المسألة الأصولية لما يجري في الشبهات الموضوعية لما يجري في الشبهات الحكمية الشبهات الموضوعية لأنها لا تقتصر على ما يجري في الشبهات الحكمية لأنه أدنى بعض المسائل ما تختص الشبهة الحكمية. إلى الآن خلنا فكرة أما طرحه بعض الأعلام فيما يرتبط بتعريف علم الأصول. كل واحد ذكر تعريف حتى يتلاقى بعض الإشكالات. إجا الثاني استدرك عليه أنه لا يتعريف بعض الإشكالات. ذكر تعريف آخر حتى يتلاقى الإشكالات الأخرى. كل واحد اهتم ببعض الجوانب. سيقع الكلام بأنه هل هذه التعارف التي ذكرت تفي بالغرض وواقعا تصلح تعاريف لعلم الأصول الذي ندرسه أو لا؟ هناك نكتة ينبغي أن ننتبه إليها وأن نضيفها في التعريف. هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. بدأ والحمد لله رب العالمين.